سنبدأ مستعينين بالله عز وجل في هذا اللقاء في القراءة سويا والتعليق إن أمكن على هذه الرسالة المباركة، وهي بعنوان أربع قواعد تدور الأحكام عليها، لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وإحنا لسه في البداية، وأنا يعني أنشد كل من يسمع بالله أن يمعن النظر في هذه القواعد الأربع. في نسخ يا شيخ أمين ولا ما عادش نسخ؟ طب الله يكرمك اطبع، عشان في بعض إخواننا ما معهمش نسخ. في موجود يا أخي؟ أقول أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شأنه شأن أئمة المسلمين في كل عصر ومصر، يتقيدون بالدليل في كل أقوالهم وأفعالهم، ولا يتعمدون قط مخالفة الدليل، وإن وقع أحدهم في مخالفة الدليل فحسن الظن به يحملنا نقول أنه لم يتعمد، لعل الدليل لم يصله، أو لعل الدليل وصله ولكنه اعتبره منسوخ إلى غير ذلك. فهذه القواعد من الأهمية بمكان، فنأمل من كل مسلم أن يمعن قراءتها بتؤدى وتدبر، وفي نفس الوقت إن أشكل عليك شيء اسأل، يعني ما دليل هذه القاعدة، حتى إخواني نتربى جميعا على تعظيم الدليل ونتقيد بالدليل في كل ما نقول وفي كل ما ندع. أيضا إذا بلغك عن فلان قول في شرع الله وأتبع قوله بالدليل ليس لك اعتراض، لأن اعتراضك يلزم منه اعتراض على الدليل، اللهم إلا كان معك دليل يخالف ما قاله الرجل. أما أنك تسمع القول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو عن الإمام الشافعي أو أي إمام وجاء قوله مدعما بالدليل وتعترض أنت عليه بكلام رجل، كلامك مرفوض أيا كنت، أو تعترض عليه بالكثرة الكثيرة برضو كلامك مرفوض، وإلا لن يستقيم لنا منهج نسير عليه. كلام واضح يا مشايخ، لأن كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما قلت شأنه شأن أئمة المسلمين، مدعوما بالدليل الشرعي الصحيح الثابت في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أموره. يبقى بناء على ذلك احنا بنقرر أدلة شرعية بالكتاب والسنة. كون هذه الأدلة وهذه القواعد سمعت من الغير عكس ما نقول ونسمعك، لا انت الله حبك عاقل حتى تستخدمه كما أمر الله عز وجل. قال له كيف أسمع كلام هذا الرجل وأترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويستحيل يا أخوان أن يوجد في شرع الإسلام دليلان متعارضان من كل وجه، لأن البعض يقول لك تمه الشيخ فلان الفلاني بيقول قال الله قال رسوله، فين؟ إيتي يعني احنا بنقول الصلاة في المساجد المقبورة محرمة ولا تجوز البت، إيتي بعالم واحد من الأئمة المتقدمين قال بغير ذلك، مفيش. وهكذا في كل مسائل نقول الطواف تعبدا لا يكون إلا بالبيت أي بالكعبة، فمن طاف بغير الكعبة فقد أشرك بالله عز وجل، وهكذا في كل شؤون العبادة وفي كل صور التوحيد. والذي حملني أن أقول هذه الكليمات قبل الشروع في الرسالة أن هجوما شرسا من أصحاب القلوب المريضة الذي امتلأت قلوبهم حقدا وحنقا وحسدا وغلا على الإسلام وعلى أئمة المسلمين، بدأوا يتكلمون في حق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ويتكلمون أيضا في حق شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية، وبدأ نسمع الشنشنة التي ما عهدناها إلا من أخزم، يقول لك وهابي، ابتعد عن الإسلام الوهابي والدعوة الوهابية، ففيها وفيها وفيها، احنا بنقوله بملء الفي، ودي رسالة من رسل من رسائلي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ائتي بشيء في هذه الرسالة أو في غيرها يناقض الدليل الشرعي، ونحن نجزم أن أول ما يقر بذلك هو نفسه شيخ الإسلام لو كان حيا، لأن عقيدة هؤلاء القوم كلهم إذا صح الدليل فهو مذهبي. أما أن نسمع بقى شنشنة يقول لك ده دعوة وهابية، ده وهابي، ده كذا ده كذا، ماذا صنع الوهابي؟ لذلك أذكر مرة من المرات وكأني ذكرت لكم هذه القصة ولا بأس بإعادتها، واحد من إخواننا جاب كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، اللي هي من ربك من نبيك وما دينك، مشهور الكتاب ده، فأخذ هذا الكتاب وأهداه لرجل ممن يتكلمون في مجال الدعوة، خريج ومعه مؤهلات إلى غير ذلك، فقال له والله يا سيدنا الكتاب ده هدية مني لك، فاطلع على الكتاب فإذا به الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام الإمام مجد محمد عبد الوهاب، أمر يملك كتاب فوش، قال له محمد عبد الوهاب أعوذ بالله، ورمى فوش هكذا. فأخينا هذا كان طويل النفس، خده ومشي ولم يرد ولم يعلق، بعد فترة زمنية غير قصيرة أم واخد الكتاب هو وأم شايل الجلدة وشايل الاسم، وقال له يا فضلت الشيخ الكتاب ده وجدته في المكتبة، أرجو أن تقرأه لعل فيه أخطاء قبل أن أقع فيها وأنا لا أدري. قال له تأليف من ده؟ قال له والله هو كده، ده ما فيش، قال له اقرأه شوف ايه اللي فيه. وفعلا الشيخ قرأ الكتاب، راح له أخونا ده بعد يومين رأيك يا سيدنا، واخد معاه النسخة التانية بقى، قال له يا ابن هو ده الدين الحق، قال له طب أريد أن تقارن بين هذه وبين هذه، طبعا حط وشه في الأرض، ودي من الأشياء المحزنة وبالذات في بلاد مصر، تعلمون لماذا؟ لأن هذا الإمام شأنه شأن أئمة المسلمين، يدعو إلى التوحيد الحق، وكثير في بلاد مصر لا يريدون التوحيد الحق، اي والله يريدون الشرك، وإن غلفوه بغلاف محبة آل البيت، وهذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. فإحنا بنقول لكل أخ يسمع، أرجو أن تكون منصفا، عندك إنصاف اقرأ وشوف، والله وجدت شيء يخالف الدليل والله تعالى، وجدت شيئا يخالف كلام بعض الناس لا ما فيش داعي دي. والفيصل هو الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. نشرع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليه، وهي من أعظم ما أنعم الله تعالى به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا أكمل وأكثر علما من جميع الأديان، ومع ذلك جمعه لهم سبحانه وتعالى في ألفاظ قليلة، وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربعة، وهو أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا ما خصه الله به على الرسل، يريد منا أن نعرف نعمه ونشكرها، قال لما ذكر الخصائص أي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت جوامع الكلم. قال إمام الحجاز محمد بن شهاب الزهري معناه أن الله يجمع له المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. في بداية الكلام شيخ الإسلام بيقول هذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها. يعني دي أربع قواعد كلية أحكام الشريعة تدور عليها، سواء أحكام عقدية أو أحكام عملية من الفقه العملي من العبادات والبيوع وغيرها. القاعدة الأولى تحريم القول على الله بلا علم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. دي نص القاعدة. أرجو أخواننا الأربع قواعد، هي كل قاعدة سطرين تقريبا تحفظ. يبقى القاعدة الأولى تحريم القول على الله بلا علم. الأدلة على هذه القاعدة: الدليل الأول قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. هذه الأشياء الأربع التي جاء ذكرها في هذه الآية محرمات في جميع الشرائع. يعني ما من شريعة أنزلها ربنا إلى الناس إلا وحرم فيها هذه الأشياء الأربع: الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، والشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. معايا مشايخ؟ اكتب عندك بقى. قال شيخ الإسلام، نعم، لا في الهامش كما تحب. قال شيخ الإسلام، افتح قوس كده، معنى كلامي: وهذه الأربعة محرمة في كل الشرائع. نعم، لا، شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا تبيحها ضرورة قط، ولا تبيحها ضرورة قط. ركزوا اخوانا في الجزئية دي، يبقى محرمة في جميع الشرائع ولا تبيحها ضرورة. يبقى بناء على ذلك المبتدعة الذين سلكوا مسلك التحزب وقالوا ضرورة ألجأتنا إلى ذلك أخطأوا وكذبوا، لأن هذا المسلك بكلامهم هم مسلك شرك وحق، وهذا حق، فكيف تجوز لنفسك أن تقع في شرك بأجل ضرورة ألجأتك إليه؟ يبقى أنا عندي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي، والشرك بالله، والقول على الله بغير علم. الأربعة هذه حرمت في جميع الشرائع، ولا يحل للإنسان أن يقع فيها تحت مسمى الضرورة. ولابد أن نفرق بين الضرورة والإكراه. الإكراه لابد أن يكون من مكره شخصية بعينه. انتم معايا مشايخ؟ الإكراه، لأن الإكراه بيبقى عندنا مكره ومكره ومكره علي وأداة الإكراه. ده أركان الإكراه. مكره بنسميه الحامل، مكره بنسميه الفاعل، ما أكره عليه بقول أو فعل، أداة الإكراه الذي يستخدمها المكره. والإكراه عند علماء الأصول حمل الغير على قول أو فعل لو ترك بغير الحمل ما فعله وما قاله، ده الإكراه. فلابد الإكراه يكون من شخصية معينة اللي هو المكره لك، وله شروط معينة. أما من يقول، ركزوا يا أخوان، في أن الإكراه يقع من شخصية اعتبارية أو من واقع نعيشه، فهذا أبعد الندعة وتنكب الصراط. يبقى لما يقولوا الواقع أجبرنا على ذلك أو اضطرنا إلى ذلك، ده كلام باطل، ليس كلام من شم رائحة العلم. فهذه أمور أربعة محرمة في جميع الشرائع: الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، والشرك بالله، والقول على الله بغير علم. نرجع للكتاب. قال الإمام السعدي رحمه الله: قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه، فكل هذه قد حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة، ولما فيها من الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله وتغيير دين الله وشرعه. وهذه القواعد استنبطها أهل العلم من القرآن والسنة، وهي أما أن تكون من آية قرآنية أو نص نبوي دل بنفسه على قاعدة، أو يكون النص نفسه قاعدة. والقول على الله عز وجل يكون في أمرين: القسم الأول في القضايا الخبرية والأمور الغيبية. والقول على الله بلا علم في الأمور الخبرية والغيبية على ثلاثة أنواع: نوع يتعلق بذاته جل وعلا، ونوع يتعلق بما وقع من الحوادث قبلنا، ونوع يتعلق بالحوادث التي ستقع بعدنا. وهذه الأمور الثلاثة كلها من الأمور الغيبية التي لا يجوز فيها القول على الله بغير علم. اكتب عندك: وضابط الغيب الذي من ادعاه كفر بالله هو، وضابط الغيب، ضابط الغيب، مش احنا بنقول من ادعى علم الغيب فقد كفر؟ ايه معنى الغيب هنا؟ وضابط الغيب الذي من ادعاه كفر بالله هو ما لم يعلم الله به أحدا من خلقه، ما لم يعلم الله به أحدا من خلقه، يعني شيء الله سبحانه وتعالى ما أعلم به أحدا من خلقه. أي واحد يدعي كفر بالله لأنه غيب. عشان كده تجد أن عندنا غيب مطلق وغيب نسبي، يعني أنا لا أعرف شيئا عما في بيت أخي وهو كذلك، ولكن هو يعرف، يبقى أصبح ما هو غيب لي شهادة لأخي. أما احنا كلامنا عن الغيب المطلق الذي ما أعلم الله عز وجل به أحدا من خلقه. طيب لو أن الله عز وجل أعلم به أحدا من خلقه ما عادش غيب، لأن هذا الذي أعلمه عرفه وممكن يعلم غيره. أما شيء ربنا سبحانه وتعالى حجب علمه عن الغير، هذا هو الغيب الذي من ادعاه كفر بالله عز وجل. هنا يقول: والقول على الله بلا علم في الأمور الخبرية والغيبية على ثلاثة أنواع: نوع يتعلق بذاته جل وعلا، ونوع يتعلق بما وقع من الحوادث قبلنا، ونوع يتعلق بالحوادث التي ستقع بعدنا. الأمر الأول: القول على الله بغير علم في الأسماء والصفات. وما ضل من ضل من الفرق في باب الأسماء والصفات إلا بسبب قولهم على الله بغير علم، فأثبتوا لله عز وجل أشياء لم يثبتها لنفسه، أو أنكروا وأولوا وحرفوا أشياء أثبتها لنفسه جل وعلا. وأعلم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك، فكيف يكون لأحد بعده أن ينفي أو يؤول ما أثبته عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم يا أخواننا، الأشياء التي تتعلق بذات الله عز وجل تكون في أسمائه وتكون في صفاته وتكون في أفعاله، وهذه الثلاثة بالنسبة لنا غيب، فلا يجوز لنا مطلقا أن نسمي الله عز وجل باسم إلا إذا ثبت في الكتاب أو في السنة، وكذلك لا يجوز لنا أن نصف الله عز وجل بوصف إلا إذا جاء الوصف في الكتاب أو السنة، وكذلك لا يجوز لنا أن ننسب فعلا إلى الله إلا إذا جاء في الكتاب والسنة. هو ده المعتقد. أما أننا نتكلم في صفات الله وفي أسماء الله وفي أفعال الله بغير دليل، ما الذي أذن لك وما الذي أعلمك أن من أسماء الله مثلا يعني المنتقم؟ ما الذي أعلمك؟ لذلك انظر لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الآية اشتملت على خبر وعلى أمر. الخبر أن الله أخبرنا بأن له أسماء وأنها حسنى، والأمر أمرنا أن ندعوه بها، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. كما تعلمون إخواني أن ألفاظ العربية إما أن تكون اسم وإما أن تكون فعل وإما أن تكون حرف، ودي مسألة معروفة يعني. اسم مثلا كجميل أو طويل، فعل صلى صام، حرف من وإلى، ده تقسيمات ألفاظ العربية، ولا يوجد في لغة العرب لفظ إلا وهو واحد من ثلاثة: الفعل ما دل على حدث وقع في زمن، الحرف لا يفيد معنى بذاته بل إذا أضيف إلى غيره، والاسم بينقسم لقسمين: علم على ذات أو وصف. يعني أقول مثلا إيه؟ سعيد ممكن تكون وصف وممكن تكون علم على الذات. علماء العربية فرقوا بين الاسم إذا كان علما وبين الاسم إذا كان وصفا. الله عز وجل أخبرنا بأن له أسماء وأنها حسنى، يبقى بناء على ذلك حينما أريد أن أبحث، أبحث في لغة العرب عن الاسم بدلالة العربية عليه، اللي هو أن تضاف إليه التعريف والمسند والنداء كما هو معروف، وبعد ذلك أن يكون ورد به الدليل الشرعي في الكتاب والسنة. فإذا سميت الله عز وجل بالرحمن يجب أن يكون معك دليل، سميته بالرحيم كذلك، سميته بالرشيد، أين دليلك على أن من اسمائه الرشيد؟ عاوز دليل. كون إن الواحد فينا يستحسن الاسم، الكلام ده مرفوض، هذا لا يجوز، لأننا لا ندري الاسم الذي يستحقه الله عز وجل الذي يدل على الوصف بدلة التضمن أو باللزوم أو بالمطابقة. يبقى أسماء، عشان كده العلماء يقولوا أسماء الرب عز وجل توقيفية. إيه معنى توقيفية؟ أي جاء النص بها صريحا بصيغة الاسمية في الكتاب أو في صحيح السنة. وكذلك الصفات، صفات الرب عز وجل سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية. صفة ذاتية اللي هي صفة لا تنفك عنها الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه، وصفة فعلية بتخضع للمشيئة. الإمام أحمد رضي الله عنه تكلم في الصفات وقال: لا نتجاوز القرآن والحديث. ده الوصف عندنا، لا نتجاوز القرآن والحديث. جه في القرآن أن الله يجيء لفصل القضاء يبقى يجيء، جاء في السنة أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، يبقى ينزل. أما أن نقول لا ينزل بل تنزل رحمته، هذا من التحريف، وهذا لا يجوز في شريعة الله عز وجل. كل ما أثبته ربنا عز وجل لنفسه من صفات أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم نثبته من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل وتكييف، لا نتجاوز القرآن والحديث. فنثبت لله عز وجل صفة الساق، يكشف ربنا عز وجل عن ساقه، الحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد. نثبت لربنا عز وجل صفة القدم والرجل، في مسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب فيها قدمه أو رجله فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. نثبت لله عز وجل يدين على الحقيقة، إحداهما يمين والأخرى الصواب نسكت عنها، ومن قال أنها شمال ليس هناك غضاضة، ولا يلزم من كون أحدهما يمين والأخرى شمال أن الشمال أنقص من اليمين، لا يلزم، لأن بعض الصفات أفضل من بعض كما هو معلوم، كما أن بعض آيات القرآن أفضل من بعض، ولا يلزم من كون الآية مفضلة عليها أن تكون ناقصة، لا يلزم. كذلك صفات الرب عز وجل، وكذلك أفعاله سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، نثبت أن الله عز وجل استوى على عرشه، وقبل عرشه لم يكن مستويا على عرشه، واخد بالك؟ يبقى الاستواء كان بعد أن لم يكن، استوى على العرش سبحانه وتعالى. وكذلك نثبت لربنا عز وجل صفة الضحك وصفة الغضب وصفة النزول وصفة الرحلة كما هو معلوم بالأدلة الشرعية. هو ده المعتقد يا إخوان. يبقى أي كلام في الأسماء والصفات لم يرد به دليل لا من الكتاب ولا من السنة، هذا لا شك أنه مخالف لشرع الله، وهو من القول على الله بغير علم. لذلك الله عز وجل قال في موضع من القرآن مثبتا ومؤيدا ما يقوله الأنبياء والمرسلون عنه سبحانه وتعالى، فقال عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه ابتداء عما يقوله الجاهلون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حقه، ثم حمد نفسه سبحانه وتعالى. أول نوع يا أخوانا من القول على عز وجل في المسائل الخبرية متعلق بذات الله عز وجل، انتبه لهذا الأمر لأن الانحراف فيه خطير. نثبت الوصف استوى، استوى بذاته على عرشه وعرشه فوق سمواته، ولا يلزم من الاستواء التحيز كما يقول المبتدعة، ولا يلزم من الاستواء الإحاطة، ولا يلزم من الاستواء المماسة مع العرش، ولا يلزم من الاستواء أن يكون فوقه شيء ولا التكسير. يبقى بنقول استوى كما يليق بذاته. والأثر المشهور المعلوم المتواتر عن الإمام مالك رحمة الله عليه، لما دخل عليه رجل وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ويخطأ خطأ بينا من يقول أن الرجل سأل الإمام مالك عن معنى الاستواء، غلط، بل الرجل سأل الإمام مالك عن كيفية الاستواء. وإلا معنى الاستواء في لغة العرب معلوم، شأنه شأن أي لفظ في لغة العرب، ما فيش في ألفاظ العربية ألفاظ ما قلت المعنى، الكلام ده ملوش وجود، وإن وجد ممكن يكون إيه معناه خفي عليك أنت، أما على غيرك موجود ومعلوم، وهذه مسألة منتهية. فلما سأل الرجل الإمام مالك عن الرحمن عرش استوى كيف استوى، غضب الإمام مالك وعلته الرحضاء أي العرق، وقال الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، استقر وارتفع، وعلى، والكيف مجهول. كلمة مجهول يعني الله أخفاه عنا لحكمة، لكن عندنا أي وصف لابد أن يكون له كيف، لازم. يعني نقول مثلا إيه، الشيخ خرج من المسجد، خرج فعل يلزم منه صفة الخروج. طيب الشيخ نزل من المسجد، نزل على الدرج أم نزل على أسانسير إلى غير ذلك؟ يبقى أي فعل له وصف وله كيفية. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى استوى، نعم الاستواء له كيفية، ولكن أخفاها ربنا عنا. كون أننا نسمح للعقل بالتفكر في كيفية صفات الرب عز وجل، هذا هو عين الضلال. لما؟ لأننا أذن للعقل أن يتفكر في أمر فوق مدركات العقل، ما يقدرش يستوعبه. فقال الإمام مالك: والكيف مجهول، مجهول عنه. لذلك تسمع مثلا عقيدة الإمام الطحاوي في القرآن، يقول لك إيه؟ منه بدأ بلا كيفية قولا عن القرآن من الله، بلا كيفية نعلمه، قولا بصوت وبحروف. ثم قال الإمام مالك: والإيمان به واجب، أي يجب علي أن أؤمن بالاستواء كصفة فعلية، وأؤمن بأن لها كيفية لا أعلمها. ثم قال الإمام مالك رحمة الله عليه: وما أراك إلا مبتدع. ثم أمر به فأخرج من عنده. تبه مشايخ، لأن الكلام في هذا الباب، أعني في صفات الله عز وجل، له ضوابط وله أصول. من تعلمها وأتقنها له أن يتكلم، ومن جهل شيئا منها فليمسك عليه لسانه حتى لا يكون في نطاق من قال على الله عز وجل بغيره. أيوة شكرا. نعم. الأمر واسع. نعم حاضر. هو في مبحث موجود عندنا أملي عليكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، ولكن على وجه الاستعجال، قوله النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، دفعا لتوهم نقص لدى السامع معي. وإلا خد بالك معي، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور، عن إيه؟ عن يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين، إن لم يكن لليمين مزية على اليد الأخرى لما فهم الحديث صح. يعني لو احنا قلنا إيه، كلتا يديه يمين، أي بمنزلة واحدة وبرتبة واحدة، يبقى أصبح اللي على يمين الرحمن شأنه شأن على اليد الأخرى، يبقى مفيش مزية. والحديث جاء لبيان مزية المقسطين، مفهومة؟ إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وما أولوا. والحديث في الصحيحين. معايا مشايخ كده؟ يبقى القول في صفات الرب عز وجل لابد أن نستوعبها، نتكلم بالدليل الشرعي. لا نثبت لله أي صفة إلا إذا ورد بها نص، ما وردش نص خلاص ما نتكلمش. طيب أيضا كذلك لا ننفي عن الله وصفا إلا إذا نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور عن المسيح الدجال. تسأل أخونا يقول هل يوجد فرق بين صفة القدم والرجل؟ الجواب: نثبت لله صفة القدم ونثبت لله صفة الرجل على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في الهامش والمعني بالقول على الله بغير علم الأمور منها: الأول وصف الله عز وجل بما لا يصف به نفسه ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني تسمية الله عز وجل بما لم يسم به نفسه أو لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث تكليف العباد بالمعتقد أو الأمر أو الترك بدون دليل شرعي. ويدخل في القول على الله بلا علم بدلالة الأولى الكذب على الله تعالى. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يبقى بناء على ذلك، إذا أردت أن تطلق على الله عز وجل أي اسم، يلزمك أن يكون معك دليل على صحة هذا الاسم. يبقى بناء على ذلك، الأسماء الحسنى المشهورة التي ينشدها المنشدون وتطبع وتكتب في كثير من بيوت الله عز وجل، هذه الأسماء فيها كثير عار عن الدليل. وقلنا هنا ليس للعقل مجال في أسماء الله، ولو استحسنت العقول اسما لله لم يرد به نص في الكتاب ولا في السنة لا عبرة بما استحسنته العقول. الأمر الثاني، نعم. يسأل أخونا: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وبالمناسبة من أفضل ما صنف في أسماء الله عز وجل والصفات يتناسب معا رسالة للشيخ العثيمين اللي هي القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى من الرسائل الطيبة المباركة، يعني لعل الله ييسر ونأتي بها ونتدارسها سويا بإذن الله، الله على كل شيء قدير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الحديث لا يدل لا من بعيد ولا من قريب على أن أسماء الله مقيدة ب99، لا، ولكن معنى الحديث أن هناك أسماء لله عز وجل منها 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. ما هي؟ ابحث عنها، ابحث عنها، واخد بالك؟ أما أن أسماء الله محصورة في 99 اسم، لا، أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، مش محصورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث أدي معك من استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء ربنا عز وجل قال غير محصورة بعدد، ومن قيدها بالتسعة وتسعين أخطأ خطأ فادح، بل قال على الله بغير علم. طيب، مجيء الأسماء في الكتاب والسنة ورودها، وهو لما قال إن لسع سعادة اسما، هذا فيه تكليف أن نبحث عنه، وخير بالك ابحث عن هذه الأسماء كيف من النظر في الكتاب والسنة. طيب، فلما أخبرنا بأن له 99 اسما بحث العلماء في أسماء الله عز وجل فوجدوا منها أسماء مقيدة وأسماء مطلقة. مقيدة يعني إيه؟ عليم بصير، ده القصد مطلق، عليم ما قيد، بعكس مثلا عليم بذات الصدور أو عالم الغيب والشهادة. وده بقى أخوانا ده بنسميه اسم إيه؟ مطلق مقيد. ولكن خد بالك، ممكن يأتي الاسم مقيدا بقيد يفيد الإطلاق. واضحة؟ يأتي الاسم مقيدا بقيد ولكن هذا القيد يفيد الإطلاق. المثال المشهور عالم الغيب والشهادة. طيب، إذا كان عالم الغيب والشهادة فما بقي في الكون؟ لا شيء. ومن هذا المعنى جعل العلامة العثيمين أن من أسماء الله العالم، والعليم. العليم ماشي، جاءت ايه مطلقة، وجاءت وجاءت مقيدة. عشان كده القاعدة بنقول ايه، كل ما جاء من الاسماء مطلقا يطلق ويجوز ان يقيد، وكل ما جاء من الاسماء مقيدا يقيد ولا يجوز ان يطلق. دي القاعدة. اقولها تاني، كل ما جاء من الاسماء مطلقا يطلق ويجوز ان يقيد. فنقول عليم، ونقول ايه، عليم بما في نفسك، عليم بما يدور عند المبتدعة، ماشي. يبقى كل اسم جاء مطلقا يطلق، ها، كل ما جاء من الاسماء مطلقا يطلق ويجوز ان يقيد، وكل ما جاء من الاسماء مقيدا يقيد ولا يجوز أن يطلق إلا إذا كان القيد يدل على الإطلاق. وكل ما جاء مقيدا يقيد ولا يجوز أن يطلق إلا إذا جاء القيد يدل على الإطلاق. مثال ذلك عالم الغيب والشهادة. ثاني، كل ما جاء مقيدا يقيد ولا يجوز أن يطلق إلا إذا كان القيد يدل على الإطلاق. مثال ذلك عالم الغيب والشهادة. تفضل يا أخي. أعد علي.
أهل البدع يقولون أن السنة تكون لله الكلام واليد والريح، ويقولون أنتم بذلك تثبتون لله
الحواس. أي نعم. أخونا يسأل ويقول، أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم يتهمون أهل السنة لما أثبتوا لله السمع والبصر والكلام أنهم يثبتون لله الحواس. لا، ده قالوا أسوأ من ذلك، قالوا يثبتون لله الجوارح ويثبتون لله الأبعاد. معي أخي الفضل. الإمام أحمد رضي الله عنه والإمام محمد بن خزيمة في كتابه الماتع، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد، الإمام بن خزيمة إمام الأئمة من علماء القرن الرابع، جاء في حديث يضع ربنا عز وجل قدمه في جهنم، الحديث اللي احنا ذكرناه، فقال ابن خزيمة نثبت لله صفة الرجل وإن رغمت أنوف. وقال الإمام أحمد لا نترك صفات ربنا لأجل شناعة المشنعين. دي أول جزئية. طيب انت بتقول أنا أثبت لله السمع والبصر، أثبت له الحواس، وهل سمعتني أيها الأحمق الأبعد أنني قلت أن لله حاسة السمع والبصر؟ ما حصلش. زي بالضبط نثبت لله صفة اليد، معنى ذلك أننا أثبتنا صفة الجارحة؟ أنت تقول هذا. عشان كده دائما بنقول إيه، الكلام ولازم الكلام. أنتوا معايا ولا تعبتوا؟ لا، ركزوا الله يبارك فيكم شوي. الكلام ولازم الكلام، لازم الكلام ده لكي ألزمك بلازم كلامك لابد أن أعرض اللازم عليك، واخد بالك؟ زي بالضبط قالوا إيه، إذا أثبتتم أن لله عز وجل يد فقد شبهتم الله بخلقه. يلزم من إثبات صفة اليد أنك شبهت الله بخلقك. أقول له ده لازم عندك؟ آه. وأنت بتلزمني به؟ آه. أقول لك لا، هذا ليس بلازم. أنت تلزمني به إمتى؟ لو أنك عرضته علي كلازم كلامي وأنا أقررت بكده، يبقى أصبح ده فعلا لازم كلام، ولكن هذا ليس بلازم، لأن الله عز وجل هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عن نفسه المثلية. فلو قلنا له سمع كسمعنا خلفنا أول الآية، ولو قلنا ليس له سمع خلفنا آخر الآية. طب نطلع إزاي؟ له سمع ولكن ليس كسمع أحد من المخلوقات معي. عشان كده تجد في صفات المولى عز وجل ما يسمى بأصل المعنى وما يسمى بكمال المعنى وما يسمى بكيفية الوصف. تاني، أصل المعنى، تمام المعنى، كيفية المعنى. ثلاث حاجات دول لازم تكون واضحة عندك. أصل المعنى في صفات الرب عز وجل ما يسمى بالقدر المشترك. زي بالضبط أقول مثلا إيه؟ رجل كبير وفيل كبير، اشتركوا في وصف إيه؟ الكبير، صح. ولكن هل يلزم من ذلك أن الرجل كالفيل؟ أبدا. يبقى بسميه إيه؟ قدر مشترك. زي بالضبط صفة السمع، أصل معنى السمع إيه؟ إدراك المسموعات. أبلك عشان كده نقول إيه؟ الله عز وجل سميع. طيب هل يلزم من ذلك أن نثبت لله صفة الأذنين؟ لا، نقول يسمع وله صفة السمع. الكيفية إيه؟ لا ندري. يبقى أصل معنى السمع إدراك المسموعات، أصل معنى البصر إدراك المرئيات، أصل معنى النزول من عال إلى سفل، دي اسمها إيه؟ أصل المعنى في لغة العرب. ده اللي أهل السنة بيدتوه لله. يبقى الله سبحانه وتعالى سميع، نعم، يسمع المسموعات. تعالى بقى شوف إيه لأصل المعنى إيه تاني؟ كمال المعنى وكيفية المعنى. كمال المعنى عندنا وانت محدود، اللي انت فاكرين العتبة المطلقة، انا بسمع بس في حد معين اصل اليه ولا اسمع، مع ان الشيء الذي ينبغي ان يسمع موجود وانا لا اسمعه. يبقى اصبح انا الكمال المعنى عندي انا ناقص، اما عند الله اعلى درجات الكمال. طيب كيفية المعنى، انا بسمع عندي ايه؟ الصوان والمطرقة والسندال والأذن الداخلية والوسطى والكلام ده كله، عند الله عز وجل لا ندري عنه. زي بالضبط كده البصر، نفس الطريقة بالضبط، البصر إدراك المرئيات. طيب إدراك المرئيات، أنا بشوف أخان ممكن لو بعد شوية عني مش هشوفه خالص، مع أنه موجود ولكن ما رأيته. ليه؟ مدارك البصر محدود. طيب ده بالنسبة لإيه؟ للبشر. أما الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. طب كيفية البصر عندنا وانت؟ الحدقة والقرنية والشبكة والكلام ده كله، أما عند الله لا ندري، لا ندري. يبقى ده الفرق بين صفاتنا وصفات رب عز وجل. كون أنهم يقولوا إثبات الحواس، من الذي قال أننا أثبتنا لله حواس؟ إحنا أثبتنا لله سمع وبصر. أنت الذي أثبتت لله حواس يلزمك الدليل، لكن تلزمني أنني لما أثبتت لله السمع أثبتت له الحواس؟ لا، وبناء على ذلك لك أن تلزمني لما أثبت لله اليد والرجل أثبت أن الله أبعاد أو أن لله جوارح. الكلام ده لم حصلش، لم يرد. أنت الذي تقولت علينا ما لم نقله. متى تحتد هذا؟ إذا قلت لنا يلزمك من إثبات صفة القدم والساق واليد لله أنك أثبت لله الجوارح، وبناء على ذلك أن الله يتبعض، وبناء على ذلك أن الله جسم. ولو تريح فين؟ من اللي قال لك نحن نثبت الكلام ده؟ الكلام ده غير صحيح مطلقا. فالله يبارك فيك، دع من ينعق ينعق كما ينعق الحمار. والحد والفصل بيننا وبينه الدليل الشرعي. نحن أثبتنا لله ما أثبته لنفسه، ونفينا عنه ما نفاه عن نفسه، ولا نتخطى القرآن والسنة والحديث. يتبقى بقى أنت أيها المبتدع الضال، لما قلت يد الله يعني قدرة الله، ما حدتك من لغة العربي على أن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، اليد هنا بمعنى القدرة، هاتها من لغة العرب. زي ما جبت مثلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى من لغة العرب، هدي من لغة العرب. ما تجد أخي الفاضل أوهم وأضعف وأكثر اضطرابا من المبتدعة في العقائد، سواء في الأسماء، سواء في الصفات، سواء في القضاء والقدر، سواء في الإيمان، مضطرب متناقض مع نفسه. لذلك الأشاعرة لما جوهم أثبتوا 7 صفات لله عن طريق العقل، وجوهم قالوا إيه؟ إن الفعل الحادث يدل على القدرة، والإتقان يدل على العلم، والتخصيص يدل على الإرادة، وهذه الثلاثة لابد أن تكون من حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. ده كلام الأشاعرة. الماتريدية قالوا متكلما وصفة التكوين. جوهم في المتكلم بقى قالوا متكلم، طب لو قلنا بيتكلم يلزم منه لسان وشفتان وحنجرة وأسنان. قال لا، طب ما انت قلت سميع نفس الطريق، وقلت بصير نفس الطريق، مضطرب. فجوهم في موضوع الكلام قال لك كلام نفسي، وده للأسف اللي بيدرس الآن معايا. يبقى ده اضطراب. قال لا، لما أثبت ثم أنت لو قلت يلزم من الكلام كذا وكذا وكذا، ثم نفس الكلام يلزم من السمع كذا وكذا، بل ويلزم من ما هو قص سمع البشر أو سمع الرب على سمع البشر، ثم بناء على قص حياة البشر، حياة الرب على حياة البشر، وحياتنا مبدوءة بعدم ومنتهية إلى فناء، يبقى كذلك حياة الله تعالى الله عن ذلك. أأمن الله يبارك فيكم، إحنا عقيدتنا في الأسماء والصفات واضحة، وفي الإيمان أوضح، وفي كل المعتقدات أوضح من شمس النهار. الذي يخالفك في المعتقد واحد من رجلين، عشان ما نضيعش وقتنا، إما رجل جاهل يريد أن يتعلم وعنده بعض الشبهات، ده على دماغنا من فوق، يجي نعلمه مما تعلمنا من أهل العلم كابر عن كابر ونزيل عنه الشبهات. الصنف الثاني جاء ليجادل، هذا مبتدع ضال، إياك أن تجلس أو تسمع له. أنت عقدتك في الأسماء والصفات إيه؟ أشعري. ماذا تعني بالأشعري؟ أبي الحسن الأشعري في أي مرحلة من مراحل حياته تعني؟ أمرحلة لما كان مع الاعتزال، أم لما انتقل إلى مذهب ابن كلاب، أما لما رجع إلى عقيدة أبي عبد الله ابن حنبل أحمد؟ بتوضح، لأن ده من التلبيس، يقول لك الأشاعرة أهل سنة، هذا من الخلط. لابد من تفصيل، ماذا تعني بالأشاعرة المنتسبين أبي الحسن الأشعري؟ أبي الحسن الأشعري مر بثلاثة مراحل، مرحلة الاعتزال 40 سنة، منحرط ابن كلاب فترة بسيطة، مرحلة الأخيرة التي مات عليها عقيدة ابن حنبل، عقيدة الإمام أحمد بن حنبل الضرر. ماذا تعني؟ عشان كده من التلبيس يقول لك إيه؟ إن الأشعار أهل السنة والجماعة. من قال الكلام ده؟ ده كلام غير صحيح، إلا إذا كانت مفصلا. نعني بالأشعار أتباع أبي الحسن الأشعري في مرحلته الأخيرة. فالله يبارك فيكم، أمرنا واضح. وأي أخ منكم أو من عدكم تكلمت معه في هذه القضية والأمور عنده مشكلة، يجي يا أخي تنزلا لعلنا على خطأ، لعلنا على خطأ. أما أننا نبدأ بقى نضيع وقتنا مع كلام أهل البدعة، ونبدأ نتكلم بقى بكلام المنطقيين وبكلام أصحاب العقول الرضية حتى نصل إلى تأويلي وتحريفي ونفي صفات رب البرية، لا، هذا من القول على الله عز وجل بغير علم. تفضل. أصل المعنى إيه؟ اللي هو إيه؟ لحظة واحدة. لحظة واحدة يا شيخ محمد. أصل المعنى هو معنى اللفظ الذي دلت عليه لغة العرب. ده اسمه القدر المشترك بين كل وصف ثبت لله وثبت للمخلوق. أصل المعنى هو معنى اللفظ الذي دلت عليه لغة العرب. ما فيش عندنا الفاظ ما لهاش معنى، كل الالفاظ لها معنى. ده اسمه يا اخوان اصل المعنى. يبقى يجيء، يجيء ينزل لها معنى، يغضب لها معنى، يضحك لها معنى، ده اصل المعنى الموجود عند كل. يبقى يضحك ربنا، نعم، ويضحك ابن آدم، نعم يضحك. يبقى القدر المشترك هنا فين؟ ها، فأصل المعنى. بعد ذلك تمام المعنى وكيفية المعنى. تمام المعنى للرب عز وجل الكمال المطلق سبحانه وتعالى في كمال المعنى، أما عندنا عجز ونقص. كيفية المعنى أخفاها ربنا عنا، وانتهى الأمر على ذلك. معايا المشايخ؟ واضح الأمور يا رجالة؟ طيب اكتفي بهذا القدر حتى لا نثقل عليكم، ونواصل إن شاء الله. رجائي رجائي، النسخة في إيدك، اقرأ وأعد القراءة مرارا، لعلنا أخطأنا أو أخطأ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. أما إذا تبين لنا اتباعه للدليل فليس لنا عذر أن نترك كلامه، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.